في هذا اليوم أنا في بلدة من بلدان أو من قرى الجليل، الجليل الغربي والجليل الأعلى. أنا في قرية ترشيحة من القرى المعروفة في جليلنا وفي بلادنا الحبيبة، وككثير بل أغلب قرانا وبلداننا فهي ذات بعد تاريخي وعمق تاريخي، إذ لا تكاد تخلو قرية أو مدينة من قرانا ومدننا إلا ولها بعد أو أصل كنعاني في الغالب العام، ثم بعد ذلك تتوالى الفترات التاريخية سواء كانت فترات رومانية أو فترات بيزنطية، وهذه البصمة يعني تكاد تتكرر في أكثر من قرية ومدينة. قرية ترشيحة أو بلدة ترشيحة هي بلدة كنعانية، وجد فيها كثير من الآثار التي تعود إلى الفترة الكنعانية، كما أنه وجد أيضا آثار أخرى بيزنطية. ولمكانها الجغرافي المهم جدا ولبعدها الاستراتيجي المهم جدا، إذ تلعب دورا مهما في ربط عكا مع منطقة الشمال فلسطين ولبنان، فقد كان الاهتمام بها كبيرا جدا جدا. التاريخ المحكي يعني بداية ظهور وبروز تاريخ هذه القرية يبدأ مع الحروب الصليبية. يبدو أن الصليبيين اعتنوا عناية خاصة بهذه القرية، فبنوا لهم هنا على هذه القرية تحصينا أو حصنا أو ما إلى هنالك، ومن هنا تبدأ مسألة تسمية ترشيحة. في التسمية هناك كثير من الآراء، فمن بين الأسماء ما دمت قد وصلت إلى مرحلة الحروب الصليبية، أحد الآراء في تسمية ترشيحة هو أن أحد القادة الذين قاتلوا مع صلاح الدين الأيوبي كان يسمى جمال الدين شيحة. جمال الدين شيحة كان قائدا أو قائد فصيل أو فيلق في جيش صلاح الدين الأيوبي، وكان يقاتل قتالا شديدا يبدو الأمر كذلك. فأثناء قتاله وفي تلة الأعلى في البلد فصل رأسه عن جسده فطار رأسه، فقالوا طار شيحة أو طار رأس شيحة، فمن هنا سميت ترشيحة. ويقال أيضا رأي آخر بأنه طور شيحة، فالجبل أو التلال التي من حولها تكثر عليها نبتة الشيحة البرية، فطور شيحة جبل شيحة فسميت من أجل هذا الاسم. وطبعا هذه إما التسمية ما تكون آرامية وإما كنعانية، وقيل آراء أخرى في هذه التسمية أو في أسباب التسمية. فإذا تبدأ مع الحروب الصليبية، وككثير من البلدان الفلسطينية حررت في مرحلتين، في مرحلة صلاح الدين الأيوبي بعد وقعة حطين، وإما أنها حررت لاحقا في يد أو في عصر المماليك. في ثورة عام 36 لعبت ترشيحة دورا كبيرا كغيرها من القرى، كانت تحصينات كبيرة حول القرية، منعت وصول الإنجليز أو قاتلت ضد الإنجليز في تلك المرحلة. الجيش الإنقاذ في حرب 48 أو حرب 47 كان موجودا هنا، ولكن أهالي ترشيح يصروا على أن الذي دافع عن البلد أكثر هم أهل البلد بأنفسهم، قاتلوا وكان بعض الشهداء الذين سقطوا، وكانت ترشيحة من آخر البلدان أو القرى التي سقطت عام 48، لذلك هي سقطت في عام 28 من تشرين أول من أكتوبر عام 1948، وتم دخول الجيش العصابات الصهيونية وجيش وقت ذاك في عام 30/10/1948. لم يتم أو الأهالي بقوا مستمرين وثابتين على الأرض في ترشيحة، لكن تمت محاولات عصية جدا من أجل تهجير أهالي هذه البلدة، ذلك مثلا عبر المجيء بالرومان، البعض الذين كانوا قد أتوا من رومانيا من اليهود، ومحاولة إسكانهم في بعض البيوت التي كانت قد شغرت عن أهلها. تم هدم كل البيوت التي كان لم يكن فيها يسكن فيها بعض أهالي ترشيحة، وإنما خرجوا إلى المخيمات في لبنان وفي سوريا. فلما خرجوا إلى المخيمات هدم ما بين عام 48 حتى عام 1950 حوالي 200 بيت، ثم أسكن الرومان ولاحقا أسكن المغاربة اليهود في منطقة ترشيحة وفي منطقة معلية أو معلوت لاحقا كما سميت، في محاولة لأسرلت المنطقة ومحاولة لتغيير الجو الفلسطيني والنكهة الفلسطينية والبصمة الفلسطينية في هذه القرية. يحكي أهل القرية قصة مهمة جدا، وهو أنه لما استعصت القرية على أن تنمحي وعلى أن لا تبقى خاصة لاقترابها من الحدود اللبنانية، فترشيحها على 30 كيلومتر شرق جبال الجلبوع أو الجرمق عفوا، و20 كيلومتر غرب شمال غرب عكا، و20 كيلومتر جنوب الحدود اللبنانية، فمكانه مهم جدا. فكل هذه المحاولات التي باءت بالفشل، فيذكرون إحدى المحاولات أنه جاء أحد مطران من مصر، كان قد خرج من البلاد في عام 48، واقترح عليهم أن يخرجوا من أرضهم إلى منطقة عكا ومنطقة مجد الكروم، ولكن المسيحيين أنفسهم قبل المسلمين أبوا هذا العرض على المطران، وأبوا إلا أن يثبتوا على أرضهم. من هذا التلاحم ما بين المسلمين والمسيحيين في هذه الأرض نرجع إلى عام 48، بحيث أنه لما دخلت عصابات الصهيونية تم توزيع النساء مسلمات ومسيحيات إلى الكنائس الموجودة، وبينما الرجال مسلمين وغير مسلمين مسيحيين وغيرهم أيضا انتقلوا إلى داخل المسجد. قرية ترشيحة كانت كبيرة جدا قبل نكبة 48، كانت مساحتها مسطحة حوالي 47 ألف دنم كان مسطح هذه القرية. وأما عدد السكان فإن كان ليلة أو عشية النكبة حوالي قريب من 5000 شخص، ولكن إذا رجعنا إلى 1818 كان عدد السكان حوالي 1700 أو 1550، وهذا عدد يدل على أن القرية كان لها حضور، وحضور كبير جدا. أهل القرية اليوم يحاولون يعني إعادة ترشيحة ذات الوجه الفلسطيني والبسمة العربية، خاصة وأنه تم بعد نقل يهود من رومانيا والمغرب إلى ترشيحة وأيضا إلى إقامة مستوطنة معلوت، تم مزج مجلسين بمجلس إقليمي واحد اسمه معلوت ترشيحة. فالآن المحاولات أن تعود ترشيحة القرية الفلسطينية العربية بكل ما فيها من نكهة فلسطينية. سأتجول معكم في هذه القرية ونتكلم عن بعض الملامح المهمة فيها، كنائس قديمة، مساجد قديمة وأمور أخرى. القرية أو البلدة بلدة ترشيحة كان فيها كثير من المحال وكثير من الحرف، هذه بعض آثار تلك المحال، وهذا يسمى شارع الحرفيين، إذ كان فيه كثير من الحرف التي يقوم بها أهلها. كان أهالي القرية معروفون بالإضافة إلى الفلاحين الذين يعملون بالزراعة، كانوا معروفين بالحدادة بالنجارة الحرفة. كثير من أهل القرى التي حول قرية ترشيحة كانوا يأتون ويستفيدون من الحرفيين الذين كانوا ها هنا. وكانت بين الأمور التي تتميز بها ترشيحة، وهذا معروف يعني بشكل كبير، هو السكاكين التي يصنعها الحدادون أو الحرفيون المختصون بالسكاكين في قرية ترشيحة. يعني حتى إن بعض المختصين بعض الكبار السن الذين عاشوا تلك المرحلة، عاشوا ما قبل 48 نكبة 48، يحدثوني أنه كان الذين يصنعون السكاكين أو بعض الحرف المتميزة في هذه القرية يأتون أو يسافروا إلى بنت جبيل وبشكل عام إلى جبل عامل في جنوب لبنان ليبيعوا تلك الأغراض، بل كان أناس كثيرين يأتون أيضا من جنوب لبنان من بنت جبيل من عيتة من الأخير من القرى التي هناك يأتون ليشتروا من هنا، بالإضافة إلى القرى الأخرى التي في فلسطين مثل قرية الزيب من حولهم، القرى التي من حول ترشيحة، حتى كان الأمر يصل أحيانا إلى سحماتة وإلى كوكات وإلى غيرها من القرى التي بعضها الآن صار مهدما ومشردا أهله، كان يأتوا إلى هنا. فهذا الشارع الذي أمامي كما تستطيع أن تلاحظوا من الحجارة القديمة كان بمثابة شارع الحرفيين الذي تكثر فيه الحرفيات ويكثر فيه الحرفيون. سأحاول أن تدخل الكاميرا الآن إلى محل لتصنيع السكاكين التي كانت قديما متميزة بها هذه القرية. هذه الكنيسة هي إحدى كنيستين اثنتين ويمكن قول ثلاث كنائس في قرية ترشيحة. ترشيحة كما قلت تاريخها يعني أكثر ما برز وظهر بعد الحروب الصليبية، فيوجد كنيسة أخرى قديمة في هذه القرية. الكنيسة قديمة تعود يعني بعض الدراسات الأثرية تقول بأنها تعود تقريبا إلى منتصف القرن الرابع عشر أو القرن الثالث عشر، أي أن عمرها يزيد على حوالي 700 سنة أو 700 سنة ويزيد. بقيت الكنيسة الثانية، الكنيسة القديمة يعبر عنها هنا في البلد، معروفة بأنها باسم الكنيسة القديمة، بقيت يعني معمول بها، يقام فيها القداس وتقام فيها الصلوات حتى عام 1913. في عام 1913 يبدو أنه يعني نشأ شعور بأنه من الممكن أن تتهدم الكنيسة أو أن في خطر على بنائها، ولم يكن بالإمكان ترميم الكنيسة، لذلك قرر الطائفة الروم الأرثوذكس في القرية أن يعملوا على بناء كنيسة جديدة، وكانت هذه هي الكنيسة الجديدة التي أطلق عليها وقت ذاك كنيسة مارلياس. كنيسة مارلياس هذه بنيت عام 1913، ولذلك يمكن أن نجد أو أن نرى بساطة أو أثر فن العمارة العثماني في آخره أو بداية فن العمارة الإنجليزي أو فن عمارة الانتداب في مزج بين الفنين. فتم نقل بقايا الرفات، بقايا العظام، في شيء اسمه قداس الإزاحة، وهو أن تنقل دائما في داخل المعبد داخل الهيكل ما وراء الإيقونستاس في مائدة، في المائدة يكون بقايا رفات أحد القديسين الذين تقدسهم الكنيسة، وبالتالي وجود هذه العظام هو الذي يقدس المسيح الكنيسة في الفكر المسيحي. فتم في عام 1913 نقل الإزاحة، قداس الإزاحة، نقل تلك العظام لأحد قديسي الفكر المسيحي من الكنيسة القديمة، حملها وقت ذلك الخوري كما يحدثون على رأسه، وكان رجلا قد طعن في السن، حمل على رأسه من الكنيسة القديمة حتى وصل به إلى هذه الكنيسة، وضع في داخل المائدة في داخل المعبد، ومن هنا بدأ أول قداس في الكنيسة بعام 1914. لذلك نحن في حدود تقريبا مرور 100 عام على ذكرى إنشاء هذه الكنيسة، وكما فهمت أنه خلال أيام قليلة سيتم الاحتفال بمرور 100 سنة على هذه الكنيسة. هناك إذن الآن كنيستين، كنيسة القديمة وهي تتبع الروم الأرثوذكس، والكنيسة الجديدة وهي استمرار لتلك الكنيسة القديمة. في المقابل أيضا يوجد كنيسة ثانية أو كنيسة ثالثة تتبع طائفة الروم الكاثوليك وتسمى كنيسة مار جرجيس أو مار سوارجيس. هذه الكنيسة أيضا موجودة وليست بعيدة من مكان هذه الكنيسة. كما قلت بأن الطائفة المسيحية موجودة هنا. قبل عام 48 كان المسلمون أكثر بكثير، ولكن بعد 48 صارت النسب تتراوح حتى صارت الآن قريبة، ولكن المسلمون مع المسيحيين بطوائفهم يعيشون هنا بوئام وبأمن وبسلام. فإذن هذه الكنيسة كنيسة أخرى، كنيسة الروم الكاثوليك مار جرجيس، والكنيسة القديمة التي الآن التفكير أن يتم الاستفادة منها إما ببناء قاعة وإما ببناء أي شيء آخر، لأنه الكنيسة في الفكر المسيحي الأرثوذكسي الشرقي تأخذ قداستها من وجود المعبد أو الهيكل ومن وجود المائدة، وجود تلك العظام المقدسة فيه. فإذا أخذت تلك العظام فكأن الكنيسة عند ذلك يمكن استخدامها لأي شيء حتى لو كان قاعة كما ذكرنا. هذا ما يتعلق بالكنائس، ولكن ما زال في الجعبة كلام حول هذه القرية الساكنة في الجليل الأعلى، الساكنة في حدودنا الكريمة مع جبل عامل في لبنان ومع تلك البقاع المباركة أيضا. ذكرت في المقدمة بأن هذه القرية ترشيحة حتى حوالي عام 1800 كان فيها حوالي تقريبا 1000 ساكن، وكانت نسبة الكبرى منها فيها من المسلمين، ولذلك كان لابد من وجود مسجد. عادة وجود المساجد في القرى الصغيرة لا تكون مساجد ذات أبهة وفخامة وعظمة، وقل ما احتفظت واكتنزت هذه القرى الفلسطينية مساجد عمرها أكثر من 200 سنة. عادة المساجد القديمة الكبيرة ما تكون في المدن الكبرى، صفد، عكا، اللد، الرملة، حيفا، يافا، ولكن ترشيحها برغم أنها قرية صغيرة إلا أن فيها هذا المسجد، المسجد القديم، وعمره من تاريخ بنائه بنا سليمان التقي، هكذا أرخ في الشاهد في مدخل المسجد، عام 1153 الهجرة. 1153 الهجرة أي أن هذا قريب من حوالي 300 سنة على عمر بناء هذا المسجد الذي أنا فيه الآن. وهذا يدلنا على أن كذبت أرض بلا شعب لشعب بلا أرض هذه غير صحيحة، ولم تكن قط، لم تكن أبدا، ولا بأي حال من الأحوال لها مكان. بل أنا أزيد من الشعر بيتا، هو أن هذا المسجد ليس أقدم مسجد في قرية ترشيحة، بل ثمة مسجد آخر أقدم منه يسمى مسجد الزيتونة أو مسجد الزيتون، بني عليه الآن قاعة ولكنه كان أقدم من هذا المسجد. فن عمارة المسجد فيه بساطة فن العمارة العثماني في تلك المرحلة بالذات. يمكن أن نقول بأنه نلحظ هذا فن العمارة في البناء اللي كان في زمن ظاهر عمر، ونعرف أن ظاهر عمر أيضا وصل إلى هنا، وظاهر عمر هو الذي بدأ بنقل وتنقيل السكان في القرية في محاولة منه لإيجاد توازن جديد في داخل سكان القرية. يمكن أن نرى أيضا أن الجدار المسجد جدارا عريضا يصل تقريبا عرضه إلى متر بل ربما يزيد، وذلك لكي تبنى عليه القبة. القبة قبة بهية جميلة مدورة بشكل تماما. كان لهذا المسجد مأذنة، ولكن المأذنة سقطت في الزلزال الذي ضرب البلاد ربما في عام 1927. الآن في القرية مسجد آخر، المسجد الآخر على نمط مسجد أحمد باشا الجزار، يعني بني هو بأبعاد هندسية، بني بأبعاد هندسية أصغر من الأبعاد الهندسية التي بناها أحمد باشا الجزار لمسجده في عكا، ولكن الفكرة هي ذات الفكرة، مأذنة وقبة ومسجد تماما كفكرة مسجد أحمد باشا الجزار. هذين مسجدين هنا في هذه القرية. سأنتقل بكم الآن إلى الكلام على زاوية قديمة من الزوايا القائمة في هذا البلد. البناء الذي خلفي هو بناء مقام الشيخ، مقام الشيخ أو مقام المجاهد أو مقام الشيخ المجاهد، هكذا يعرف في هذه القرية. ذكرت أن أحد أسباب تسمية ترشيحة بهذا الاسم هو قولهم طار شيحة، يعني طار رأس شيحة، وشيحة هو مقام هذا الشيخ، الشيخ جمال الدين شيحة، أحد القادة الأفذاذ أو أحد قادة الفيالق التي قاتلت مع صلاح الدين الأيوبي. ويبدو أن هذه المعركة التي قاتل فيها هذا المجاهد الأيوبي كانت قبل معركة حطين، ويعني يوجد شاهد في داخل المقام. هذا الشاهد وليس ممكنا مثبتا في مكان ما، حاولت أن أقرأ في عتمة المقام ولكن الأمر ليس بالهين. بفن عمارة البناء اللي في الجهة القبلية يبدو على أنه إما من فترة الأيوبية المتأخرة وإما في الفترة المملوكية. المقام إذا دخلت إليه هناك تجد في داخل المقام غرفتين، الغرفة الشمالية الأولى التي هذا مدخلها، والغرفة الداخلية القبلية. أما غرفة المقام نفسه فالمقام في وسط الغرفة، والغرفة لها شباكان، شباك شرقي وشباك غربي. هذا الشباك الشرقي الغربي الذي أمامنا، وفي الجهة المقابلة الشباك الغربي. المقام نفسه يعني لم يلعب دورا كبيرا في حياة أهل الترشيحة بالذات اليوم، ولكن تاريخيا كما كان حال الكثير من قرانا ومدننا الفلسطينية، مع كل أسف لم يكن يفرق الناس بين التوحيد ومعاني التوحيد الكامل وبين الشركيات والخرافات، فكان كثير من الناس ما يأتوا يذبحوا إلى هذا المقام ويعني يشعلوا الشموع والأضواء على هذا المقام. لكن وجود هذا المقام مرة أخرى يدل على أن هذه القرية، قرية ترشيحة، في معركة، في قضية الصليبيين ودخول الصليبيين وفي قتال صلاح الدين أيوبي تحديدا أو المماليك لاحقا من أجل تحرير ترشيحة من الصليبيين، لعبت دورا ودورا كبيرا. إذا أنا حلقة الأولى هذه مع هذه القرية، مع قرية ترشيحة، مع مقام الشيخ المجاهد تكون قد انتهت، ولكن انتهت الحلقة الأولى، وإلا فإن في هذه القرية أيضا نماذج معمارية وحضارية تاريخية مهمة جدا جدا، سأفرد لها الحلقة القادمة للكلام عليها. فأودعكم هنا مع غروب الشمس ترشيحة، مع غروب الشمس شمالنا، شمال بلادنا الحبيبة وفي جليلنا الغربي الجميل، أودعكم على أن ألقاكم في حلقة أخرى قابلة قادمة وجميلة إن شاء الله جل وعلا. Do 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 do